السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ أبو محمد بارك الله فيه يعني سأل كمية أو مجموعة من الأسئلة، بقي له يعني أسئلة أخرى. يقول في سؤاله الرابع، يقول طب ما حكم، هل مصافحة المرأة تنقض الوضوء وما حكم ذلك؟ يا أبا محمد الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات، هذه المسألة نطرقها من بابين. الباب الأول حكم مصافحة النساء الأجنبيات، والباب الثاني ما حكم مصافحة المرأة أو أثر مصافحة المرأة على الوضوء. أقول هذا الكلام لأن أحيانا المفتي أو المتحدث قد يقول يعني يفتي في مسألة ثم بعض الناس يركز عليها ويترك الباقي، يعني أحيانا قد يكون الجواب على قدر السؤال، فيفهم بعض الناس فهما غلطا، يعني مثل ما حصل لمقطع منتشر من هذا البرنامج، يفهم بعض الناس بأنه والله مثلا حينما قلنا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء قالوا إذن هذا يفيد أنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولهذا غلط، هذا غلط. ولذلك أولا بالنسبة لمس مس المرأة، بالنسبة للرجل إذا مس المرأة والمرأة إذا مست الرجل، هل ينتقض وضوءهما أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف طويل وعريض في القديم والحديث، وفيها ثلاث أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول بالتفريق بين الشهوة وغير الشهوة. قال إن مسها بشهوة انتقض، وإن لم يمسها بشهوة فلا ينتقض. الصواب بأن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، وإنما الذي ينقض إذا حصل خروج من القبل، إذا خرج شيء من القبل فإن الوضوء ينتقض. المسألة الثانية وهي قضية مس المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية، هل يجوز أم لا؟ فيها قولان، قول بالكراهة وقول بالتحريم وعدم الجواز. الصواب ما يعني يذهب إليه أهل العلم من أهل التحقيق إلى منع مس المرأة الأجنبية لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، كما قالت عائشة حتى في قضية البيعة كان يبايعهن بالكلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. الحديث هذا محل كلام من جهة الإسناد، يعني من أهل العلم أن يضعف الإسناد، لكن هذه القاعدة العامة، فلازم نفرق بين هذا وهذا. بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول مثل حالات الأنبياء مريم وسيدنا يوسف، هل يعني يجوز الواحد يتفرج عليهم ولا لا؟
كيف أختي كيف أعيدي؟
مسلسلات الأنبياء اللي عند مسلسل يوسف، سيدة يوسف ومريم، الأنبياء يجبون في القنوات، يجوز تفرج عليها الإنسان ولا لا؟
لكن فيها صورة النبي يوسف يعني؟
فيها أنبياء.
طيب طيب.
وفي أخرى رسوم متحركة حتى هي جبنا على الأنبياء.
طيب.
رسوم متحركة بس يعني.
عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني شيخ، جوز الأخت هل من محارمي ولا لا؟
جوز الأخت؟
جوز الأخت أيوة.
طيب.
وتروي يعني واحد يعني مثل تحجب منه يستر عليه يعني.
طيب.
والسؤال الثالث والأخير يا شيخ، كلمة الله أكبر في الصلاة يعني هل لما نسجد مثلا نقول الله أكبر، ولما يرفع السجود الله أكبر، ولا وبعد التشهد الثاني أول شهد الأول في الله أكبر لما نصلي يعني نقف؟
طيب يا أمة الله. نعم.
ولما حتى لما نرفع السجود يعني. أوكي.
خلاص وضح السؤال. أم فرقد تفضلي.
الله يرضى عليك
أم فرقد.
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي تفضلي.
بالنسبة للعقيقة للولد،
أي
أنا حسب ما كنا قبل إنه يسوون للولد اثنين وللبنت واحدة، بعدين سمعت يعني من حضرتك إنه وحدة هي للولد ولل يعني للذكر وللأنثى، هي وحدة، فهل هذا صحيح أو يعني؟
متى سمعتي مني هذه؟
والله ما أعرف أنا يعني قبل يمكن... سألتك وحدة يعني بس ما متأكدة يعني.
لا يمكن حتى... يمكن كنت نعسانة وأنت تستمعين الظاهر.
يمكن أنت أو غير، والله سمعت إنه هيك. طيب. وحدة يعني.
لا لا هو فيها هو فيها كلام أحيانا يقول لك يقول بعض الناس ما عنده إلا وحدة، بس ما عنده ما يستطيع إلا عقيقة وحدة، نقول له اذبح، لكن كحكم شرعي الأصل لا، ثنتين للولد للذكر وحدة للأنثى.
هاي المتعارف عليها. طيب. من سنين قبل يعني.
عندك سؤال آخر أختي أم فرقد؟
بنتي تقول أقولها لا سمعت إنه وحدة للذكر.
طيب.
وللأنثى.
عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني إيه بالنسبة للشغالة المسيحية، أنا يعني شيخنا ما استنظفها يعني، يعني أغسل وراها كل شيء وهيك وهاي، وانجبرت يعني عليها. زين، فهل أسم بهذا الشيء يعني أو؟
ليش جايبه
هي نفسها ما أهل الكتاب، بس أنا يعني نفسيا ما.
طيب ليش جايبه خدامة بدها تغسلي وراها؟
أنا
أقول ليش جايبه خدامة؟
يعني أغسل يعني بالأكل وبالهيك يعني.
طيب يا مفرقد إن شاء الله يعني تسمعين الجواب.
جبرت يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا مرحبا. لين تفضلي.
ألو مرحبا.
مرحبا أختي لين تفضلي.
إذا بتيد عندي كذا سؤال.
تفضلي يا لين.
سؤال أول إنه هلا صح إن الواحد إذا كان عنده يقين بالله وبرحمة الله يعني إنه هو رح يفوت على الجنة وما رح الله يعذبه يعني، طبعا مع المواظبة يعني على العمل الصالح والدعاء، هل هذا شيء غلط؟
طيب.
والسؤال الثاني إنه بدي أسأل على الآية تبع إنه فأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، بنفس الوقت إن الله قال إنه أنا عند ظن عبدي بي فإذن عبدي ما شاء، إنه إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، فهل هذا يعني وقت الله هيك حكى إنه بس بالدنيا ولا كمان على عذاب الآخرة والجنة وال...
طيب يلي
يعني.
طيب يلي.
وكمان عندي سؤال إنه إذا الواحد يعني شك إنه هو بالركعة الثالثة أو الرابعة بيبني على الأقل ولا على الأكثر دائما يعني؟
طيب يلي.
إيه وكمان سؤال إنه بدي أسأل على قلب النية بقلب الصلاة.
إيه.
إنه إذا الواحد هلأ بوقت الظهر إيه فإنه وقف ونوى العصر، فكر إنه صلاة العصر قام بقلب الصلاة ذكر إنه هو الظهر، بقلب النية فورا ولا بيقطع الصلاة برجع بعيدها؟
يعني هو الآن يصلي العصر وتذكر بعد ما كبر أنه الآن هو ما صلى الظهر فقلبها إلى الظهر.
إيه تمام. لا لسه طيب. ما أدن الظهر كمان.
إيه ما
العصر عفوا العصر يعني إيه؟ ما أدن العصر
لكن دخل إيه؟ بنية العصر.
إيه
وقلبها ظهر.
إيه بيصير حادثي ولا لا لازم يقطع الصلاة؟
طيب يا لين عندك سؤال آخر؟
إيه وكمان إيه آخر سؤال إنه إذا سألتك قبل على إنه واحد بيصلي على القاعد لأنه مريض.
إيه.
طيب وقت بيشفى يعني وقت بيصيب بيعيدون الصلاة اللي صلاهم على القاعد إنه ركوع وسجود بيرجع بيقضيهم ولا لا ما ورد هذا الشيء يعني؟
طيب يا لين أبشري.
إيه بس هذول شكرا.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف.
مساك الله بالخير شيخي.
مساك الله بالنور والرضا.
الله يسلمك. أنا مريض سكري وآخذ أبر.
سلامات.
الله يسلمك. فالطبيب نصحني قال لي لا تصوم.
إيه.
ليش إن السكر مو منتظم عندي.
مهم.
فإذا يعني رمضان أول يوم رمضان هل يجوز إني أطلع زكاة الفطر مرة واحدة من أول يوم رمضان؟
طيب يا أبو عبد اللطيف يعني بالنسبة لك أنت تأخذ أبر من أي درجة السكر عندك، الأولى ولا الثانية؟
لا الثانية اللي فيها أبر إنسولين.
الأبر الإنسولين نعم. الله يشفيك ويعافيك.
إيه نعم الله يسلمك وخليك. وهل يجوز أني أطلعها حق شخص واحد ولا عدة أفراد؟
أبشر يا أبو عبد اللطيف.
يا بعد عمره والله عساك سالم يا شيخ.
الله يسلمك سالم. الله يسلمك ويعافيك.
الله يخليك.
يا مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا محمد.
والله انا استفتيك في اشوف اخي متزوج واحده وطلقها بالثلاث او بالثلاث اول مره وثاني مره وثالث تلقوا وأول طلقة ورجعها وثاني طلقة ورجعها وثالث طلقة ويمكن أكثر من كده وخلص وكل رحلة في حالة. بعدين الإنسانة هذه قالت لي أبغى أتزوجك أنت أخذ زوج أبغى أتزوجك عشان بزورتي.
أي.
ومن هنا ومن هنا وتزوجنا. ما يوم من الأيام بعد 4 شهور أو 5 شهور جاء بعد 4 شهور أو 3 شهور جاء أخي ويهددنا بالسكين بالقتل وكانوا الناس ماسكينها إلا أطلق أو طلق.
إيه.
نطقت بالطلقة قلت يعني زوجتي مطلقة بس ما قلت غير كذا ولا شيء.
إيه نعم.
مرت مضى كستا وهو راح قال أهلها طلقها في التلك يعني وكلام هذا كلام كثير. ثاني حاجة مرت عليها الدورة الأولى وأهلها مهم راضين يرجعوها وهي تبغى ترجع لي والدورة الثانية والآن اليوم جاتها الدورة الثالثة
وهي تبغى ترجع لك.
هي تبغى ترجع. أيوة.
وهو لما جاك وقالك طلقها شال السكين عليك يهددك بالقتل.
أيوة بالقتل وما أسكنه.
عندك شهود على هذا؟ عندك شهود على هذا؟
يمكن 7 نفر.
أي موجودين. وما رفعت الدعوة على عند القاضي؟
ما رفعت الدعوة لأن عشان لحنا أهل في اليمن وأهل تعبانين وكذا وهم قالوا لي لا تسوي ولا شيء ولا كذا عشان الذي الوالد.
والزوجة في اليمن ولا عندك؟
ها؟
الزوجة عندك في السعودية ولا في اليمن؟
في السعودية.
موجودة معك؟
موجودة. أيوة.
طيب وأخوك هذا يبغى يرجعها يعني قصده؟
ممكن والله ما أنا عارف بس الآن هي زوجتي تقول لي جاتني الدورة الثالثة ولازم تشوف لحنا حل.
أيوة. طيب يا محمد أنت طيب. ها. أنا بعطيك إن شاء الله نصيحة بعد شوي.
أيوة بس تهديد هو هددنا بالقتل.
وأنت خفت منه يعني أنت توقعت أنه ممكن يقتل.
أنا ما أبغى مشاكل عشان اللي لو سويت مشاكل وكذا عندنا الوالد كبير عنده السكر عنده كذا والوالدة والخالة.
لكن يا محمد أنت لما شفت أخوك شايل السكين أنت غالب على ظنك ممكن يرتكب حماقة ويقتل ها؟
أيوة أيوة صح.
أي. طيب يا محمد
هم مش لماسكينه هو كسر الباب وداخل لي وكان بيقتلنا حقيقة مو كذب.
اي طيب يا محمد تسمع الجواب ان شاء الله.
نطقت هذا عشان ما عشان فك الفتنة
وانت قلت مطلقة ما قلت طالق. طيب محمد خلص وصلت. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال لو سمحت.
تفضل اخي.
أنا يعجبني نقرأ القرآن ونسمع الأحاديث أيضا ولكن لا أفقه شيئا. نعم. يعني عندي مشكلة لا أظن ما فيه. هل هذا من سحر أم لم كنت هكذا من قبل؟
لم تكن من قبل ها؟
نعم نعم.
كم عمرك يا محمد؟
39 سنة.
أي وأنت متعلم؟
كيف؟
متعلم أنت؟
شوية.
اي طيب يا محمد
عندك يعني حينما اقرا القران اسبق الحرف على الاخر او
نعم. طيب يا محمد تسمع ان شاء الله التوجيه. اهلا يا رب.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا اخوي.
شيخنا سؤالي هل يجوز تسمية الابن يعني الطفل المولود الجديد باسم لا يرضاه الأهل الأب أو الأم؟
طيب
والسؤال الآخر شيخي بدي نصيحة أنه يعني للحفاظ على الصلاة في المسجد يعني الحمد لله بعد ما التزمنا ولكن أجد أنه يعني أجد في نفسي تساقل من الذهاب إلى المسجد دائما.
مسجد بعيد؟
يعني تقريبا 1 كيلومتر ولكن في الأردن يعني بعض الجبال يعني صعوبات في المشي نوعا ما.
طيب على قدر الأجر إن شاء الله المشقة على قدر المشقة يكون الأجر. الله يحييك يا أخي عرب. خلاص طيب أرجع إلى الأسئلة. باقي أبو محمد عند السؤال يسأل عن قراءة القرآن يقول والإنسان يلبس الحذاء ما فيها شيء. أخي أبو محمد الله يرضى عليك يجوز للإنسان أن يصلي في حذائه وأن يقرأ القرآن في وهو لابس الحذاء يجوز بارك الله فيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حذائه. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حذائه حتى مرة من المرات لما خلع في الصلاة خلع الصحابة كلهم فلما التفت قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا وكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وكان عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما أذى مسحه أو كما قال، وإن كان طاهرين دخل بهما، يعني معنى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قراءة القرآن، يجوز الإنسان يقرأ القرآن لابس الحذاء لابس النعال، الحمد لله المسألة واسعة. قضية الوضوء يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء. كلام العلماء في مس المصحف، هل يمس المصحف شخص غير متوضئ؟ جمهور الفقهاء على المنع. هناك من أهل العلم من يذهب إلى الجواز ويقول لم يثبت عندنا نص صريح في أن المحدث لا يمس القرآن. قالوا طيب الآية قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذه الملائكة والضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، وهذا الصحيح. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا هذا حديث ضعيف، وبعض العلماء صححه، واللي صححه قالوا بأن المقصود فيه لا يمس المصحف إلا مؤمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. هذا خلاف طويل بين العلماء، الأفضل والأكمل للإنسان أن يتوضأ قبل أن يمس المصحف. إذا اضطر إلى ذلك وشاف الوقت ضيق ولا في مجال الوضوء، لو يمسكه بهذه الطريقة، أو يقلب الصفحات من دون مس للأحرف، يعني يقلب الصفحات من دون مس للأحرف خروجا من الخلاف. أبو محمد يقول عندما ندخل المسجد يعني نجد ويؤذن المؤذن، نجد بعض الناس يصلي وبعض الناس يقف، ما العمل في ذلك؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن، فهو إما أن يؤذن للصلوات الخمس أو يؤذن لصلاة الجمعة النداء الثاني الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر ويقوم المؤذن يؤذن. أما إذا دخل الإنسان والمؤذن دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن، فإن السنة أن ينتظر ولا يصلي ويردد خلف المؤذن ثم يقول الدعاء حتى لا يفوته الأجر، لأن السنة تدرك ولله الحمد، هناك وقت متسع ما بين الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من بعدي. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول هذا الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للناس، وبين بأن من قال هذا الدعاء له الأجر العظيم. أما يوم الجمعة فهذه مسألة خلافية، فإذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر قبل أن يخطب، من أهل العلم من يقول يردد خلفه لأن هذه سنة تفوت، ومن أهل العلم من يقول لا، المشروع في حقه أن يصلي لأن استماع الخطبة واجب، والترديد خلف المؤذن سنة، والواجب مقدم على السنة. فإذا اشتغل بالصلاة والخطيب على المنبر فإنه قد يفوت شيء من الخطبة، وأما إذا صلى أثناء ففوت سنة لتحصيل واجب. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فالأفضل له والذي تقتضيه القواعد الشرعية أنه يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني يقرأ فيهما الفاتحة يسبح تسبيحة حتى يدرك سماع الخطبة. أبو أسلم أمس يسأل يقول بالنسبة للرجل هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لابنه، يقول عنده ابن متزوج وعنده أولاد ومحتاج، هل يعطيه زكاة ماله؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للوالد ما يعطي الولد زكاة ماله إلا إذا كان الولد غارم. ما معنى غارم يا أبا أسلم؟ غارم معناه مقترض بحق، مديون عليه قروض وديون بحق، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. أما غير ذلك فتنفق عليه بارك الله فيك، وإن كان لم يجب عليك بعدما يعني بلغ ووصل مرحلة أنه يستطيع أن يعمل، لا يجب عليك بأصل الشرع في هذه الحالة، لكن أنت يبقى الأب أب وتبقى الرحمة حاضرة، فتنفق عليه بارك الله فيك ولا تعطي من الزكاة. تقول والله أنا ما عندي قدرة، عندي زكاة بسيطة قليلة مثلا، ما أستطيع أني لو أعطيت من مالي والمصادر اللي تدخل علي أدخل في حرج وضيق، أعطه بارك الله فيك، أعطه من الزكاة. لأن هذه مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء، هناك قول يرى بأنه ما في نص يمنع من إعطاء الأصل للفرع بمثل هذه الحالة، طبعا بلغ ومتزوج وعند أولاد، ولا الفرع للأصل هكذا يذكرون، وإنما هو كلام لأهل العلم، الجمهور على المنع. لكن هناك قول ممكن أن يستأنس به في مثل هذه الحالات، مثل هذه الصور، رجل يقول والله ما أستطيع، أنا عندي زكاة بسيطة، إن أعطيت من رأس مالي وقعت في حرج وضيق وصار عندي مشاكل في قضية النفقة على الأولاد الباقين، الزكاة ممكن أنها تؤدي غرض، أقول لك أعطيه في مثل هذه الحالة. أما إذا عندك خير وعندك ما شاء الله أموال، لا 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 تعطيه من الزكاة إلا في حالة الغرم، إلا في حالة أن يكون غارما، وبالنسبة لك تنفق عليه من أموالك. أمة الله تقول هل يجوز متابعة الإنسان للمسلسلات التي تعرض صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة، صدر من المجامع الفقهية أو صدر من هيئات كبار العلماء حرمة تمثيل الأنبياء، حرمة تمثيل شخصيات الأنبياء، يحرم أن يمثل شخصيات الأنبياء، وإذا حرم الشيء حرم كل ما يدعو إليه، ومن ذلك المشاهدة. فإذا كان عندنا فتاوى العلماء الأجلة، جمهور الفقهاء المعاصرين على منع تجسيد الأنبياء وتصويرهم وإتيان بأشخاص يمثلون هذا يوسف وهذا موسى وهذا إبراهيم وهذا عيسى، هذا محرم ولا يجوز. فإذا حرم حرم كل وسيلة تؤدي إلى يعني بقاء هذا الأمر. طيب، عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بتوفيق الله. حياكم الله من جديد. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لزوج الأخت هل يعد من المحارم؟ لا يا أخت الفاضلة، زوج الأخت ليس من المحارم، وإنما حرمته مؤقتة، لأن عندنا المحرمات من النساء على قسمين، حرمة أبدية وحرمة مؤقتة. الحرمة الأبدية الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، والأمهات اللاتي أرضعن الإنسان وأخوات الإنسان من الرضاعة، والربيبة التي الإنسان إذا دخل بأمها حرمت عليه على التأبيد، بمجرد الدخول على الأمهات تحرم البنات، ومجرد العقد على البنات تحرم الأمهات. في محرمات على التأقيت، مثلا أنت قلت زوج الأخت، مثلا زوج الأخت مثلا، هذا ليس من محارمك يا أخت الفاضة، فلو قدر الله وشال الفال بعيد طلقت أختك أو توفيت، يجوز له أن يتزوجك، ولذلك هو لا يجوز أن يتصور بأنه من المحارم، فلا في المحرمية ولا في الحرمة زوج الأخ يعني يكون بالنسبة لأخت الزوجة. أمة الله تسأل عن قول الله أكبر لما يعني في السجود والقيام. أخت الفاضلة، الإنسان إذا جاء يصلي يقول أول شيء في صلاة الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا أراد الركوع قال الله أكبر ويركع، سبحان رب العظيم سبحان، فإذا أراد رفع قال سمع الله لمن حمده. ما عندنا إلا يعني جميع الانتقالات في الصلاة كلها فيها التكبير، يسمى التكبيرات الانتقالية، التكبيرات الانتقالية. عندنا الرفع من الركوع فقط الوحيد اللي فيه سمع الله لمن حمده، فكل ركن ننتقل فيه إلى ركن ثاني نكبر، كذلك في السجود لما نسجد نقول الله أكبر، لما نرفع من السجود نقول الله أكبر، ثم يقول الإنسان لما يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد الإنسان يقول الله أكبر يسجد، ثم إذا أراد الرفع يقول الله أكبر، إما يقوم الركعة الثانية أو مثلا يجلس للتشهد، إذا جلس للتشهد وأراد القيام للركعة الثالثة أيضا يقول الله أكبر مع رفع اليد. هذا هو باختصار مسألة التكبير. أم فرقة تسأل تقول العقيقة إحنا نعرف بأن للذكر ثنتين وللبنت واحدة، تقول كأني سمعت عنك أو غيرك أو كذا بأن الولد تكفيه واحدة. طبعا أم فرقة احتمال سمعت من غيري، واحتمال سمعتني هو نعسانة مثلا يعني أو مشغولة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها إن السمع لا يخطئ أحيانا. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعق عن الغلام شاتان والجارية شاة واحدة، فالذكر يذبح له شاتين والجارية يذبح لها شاة واحدة، شاة واحدة. أحيانا مثل ما يسألني بعض الإخوة يقول أنا ما عندي قدرة مالية، ما عندي استطاعة، أنا أقدر على خروف واحد السنة هذه، يمكن السنة الجاية أستطيع أن أذبح خروف ثاني. أقول ما في بأس، خاصة وأن وردت لفظة في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاتين، هذه لفظة بعض العلماء يضعفها وبعض العلماء صححها، المقصود بأن أخذ منها الفقهاء بأنه ممكن أن يذبح لكل شخص شاة واحدة، وبعض العلماء يجعلها على حسب القدرة، على حسب القدرة، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهي كلها تدور ولله الحمد ما بين السنية والسنية المؤكدة. فالمقصود يا أخت الفاضلة على ما أنت علي أول، الولد يذبح عنه شاتين. من فرقة تقول عندي شغالة مسيحية طبعا نصرانية، تقول يعني ما أحب نظافتها، دائما أغسل وراها، يعني مثل ما ذكرتك يا أخت الفاضلة، قد يكون هذا وسواس. أولا لازم أن نعرف بأن المشرك ليس نجس العين، الكافر ليس نجس العين، هو طاهر، البدن طاهر، بدن الكافر طاهر، ولذلك المسلم يجوز يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، ومعروف إذا تزوج الإنسان سيختلط معها وسيلمسها وتلمسه، والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة قلب، نجاسة معنوية، وليس النجاسة الحسية، بارك الله فيك. فأنت جبت خادمة، يعني ما في داعي تتبعين وراها، يعني ممكن تقول والله أنت يا الخادمة في البيت أو العاملة أنت لا تطبخين، أنا اللي أطبخ مثلا، طيب هذا حل ممكن أنك تقطعين هذا الوسواس، تقطعين. أما قضية كونها تغسل وتنظف وأنت وراها، أعتقد ما في جدوى من موجود يعني خادمة في البيت، ولذلك اقطعي هذا الوسواس يا أخت الفاضلة. تقول والله أبغى أرتاح، خلي الأكل عليك أو على بناتك مثلا أو زوجة ابنك مثلا، ممكن هي تتولى قضية الطبخ. طبعا هذه نصيحة، أنا ما ألزمك، أنا أنصح فقط، هذه ليست فتوى، يعني لو طبخت لك هي ما فيها شيء والحمد لله. لين بارك الله فيها تقول بالنسبة لي يعني مسألة يعني اليقين برحمة الله وأن الله عز وجل يدخل عباده الجنة المؤمنين مع المواظبة على العمل الصالح، تقول يعني هل هذا مثلا يعني كيف نوفق بين هذا وبين مسألة، وعندها سؤال ثاني ما يتعلق، تقول أفأمنوا مكر الله، يقول جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، تقول هل هذا يتعارض مع حديث أنا عند حسن ظني عبدي، أنا عند حسن ظني عبدي بي، يعني هل هذا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة؟ أختي الفاضلة أنا جمعت السؤالين لأن الجواب سيكون واحد. أول لابد أن نعلم بأن من عقيدة أهل الإسلام أن يعيشوا في الدنيا على الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة. ما معنى ذلك؟ يعني المؤمن مثل الطائر، الطائر ما يمكن أن يطير إلا بجناحين، هذا الجناح الرجاء وهذا الجناح الخوف، فإذا غلب أحدهما على الآخر سقط، ما يمكن أبدا أن يكون الإنسان على هدي قويم وعلى صراط مستقيم إذا غلب جانب على جانب، ما يمكن أبدا، لأنه يعني في النهاية سيسقط، والسقوط الطائر بمعنى الانحراف، سينحرف عن الطريق وسيترك الطريق الصحيح والطيران السليم. ولذلك المؤمن يعيش في الدنيا الخوف والرجاء. ما معنى الخوف؟ الخوف من عذاب الله، الخوف من سخط الله، الخوف من نار الله، الخوف من عقوبة الله، الخوف من أن يضرب الله قلب العبد والعياذ بالله بالقسوة، الخوف من عذاب القبر، الخوف من النار، الخوف من كذا. في المقابل الطمع بجنة الله، الرجاء برحمة الله، الطمع برحمة الله، حسن الظن بالله، يعني أن يعيش الإنسان على وعد الله لأهل الإيمان والتوحيد واليقين بأن الله عز وجل يدخلهم جنته، آيات الوعد الكثيرة، وهنا آيات الوعيد الكثيرة، هكذا يعيش الإنسان. ولذلك هذه العقيدة تجعل عند الإنسان توازن، توازن يعمر الدنيا ويسعى للآخرة، تجد دائما منشرح الصدر، لين العريكة، هادئ البال، ما يغيب عنه شيء، إن زل وأخطأ تذكر عذاب الله فتاب، إن غلب جانب الخوف عنده وهاجس القلق تذكر رحمة الله عز وجل ورجاء الله سبحانه وتعالى فاعتدل. يعني هكذا الإنسان يميل أحيانا فيرده، يميل من جهة الوعيد فيرده الرجاء، ويميل من جهة الوعد فيرده الوعيد، فيسير على صراط مستقيم. هذا هو الأمر. عند الموت لا يغلب جانب واحد، لأن خلاص الإنسان في نهاياته، الإنسان في آخر ورقة من ورقات حياته، الإنسان في آخر نقطة للوصول إلى الدار الآخرة، فهنا يغلب جانب الرجاء، خلاص يترك الخوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ففي سياق الموت هنا يرجو ربه ورحمة ربه سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فهنا يغلب جانب الرجاء، وهذا لا بد أن يعرفه كل مسلم. ولذلك بعض الناس وللأسف حينما يغيب عنهم هذه الاعتقاد وتذهب عنهم هذه العقيدة، قد والعياذ بالله يغلب عليه جانب الخوف أثناء الموت فيختم له بشر، نسأل الله العافية والسلامة. لا، يغلب جانب حسن الظن بالله. ولذلك من غلب جانب الحسن حسن الظن بالله أدخله الله سبحانه وتعالى جنة. هذه العقيدة يا أخت الفاضلة التي ينبغي أن يعيش عليه الإنسان. قول الله أفأمنوا مكر الله، هذا الذين ذهبوا إلى الرجاء المطلق، هؤلاء نسأل الله العافية عندهم أمن من عذاب الله، ما عندهم خوف أبدا، ولذلك كفروا بالله وأشركوا بالله وارتكبوا الأمور العظيمات والفضائع والجنايات، ويقول لله الله عز وجل غفور رحيم، ونسوا بأن الله شديد العقاب. ولذلك يقول الحسن البصري ما أمنه، يعني النفاق، ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعيش على هذه العقيدة وأن يحذر الحذر كله، وبإذن الله ما دام أنه على هذا الاعتقاد السليم لا يغلب جانب على جانب، بإذن الله سيقود به إلى نهايات حميدة. الأخت لين تقول من شك في صلاته وهو في الركعة الثالثة، يقول ما أدري هل هذه الثالثة أم الرابعة. أخت الفاضلة، يبني على اليقين. اليقين هنا أنه صلى ثلاث. الآن شخص في الصلاة وصل الركعة الثالثة يقول ما أدري هذه الرابعة أم الثالثة، اليقين بأنها الثالثة، ثم يأتي بركعة. عندنا قاعدة عريضة في الشريعة اسمها اليقين لا يزول بالشك، والله جل وعلا يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن ضعيف واليقين قوي، ولذلك تبنين على الأقل وهو ثلاثة. وعندنا نص في هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته عفوا ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. طيب، اللي بارك الله فيها تقول يعني قلب الصلاة، تقول أنا كنت قبل العصر دخلت في صلاة العصر وما أدري أن الوقت يعني ما زال باقيا، تقول فقمت فقلبت النية إلى صلاة الظهر، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. في قاعدة يا إخواني يا أخواتي اللي شاهدوني، قلب الصلاة المعينة إلى صلاة معينة أثناء الصلاة باطل لا يصح. مثال، مثل سؤال الأخت لين، الآن هي في صلاة العصر تقول قلبتها إلى صلاة الظهر، هذا باطل ما يجوز ولا يصح. ولذلك الإنسان مثل حالتك، دخلت في صلاة وتعتقدين العصر وتذكرت بأنك ما صليت الظهر تقلبينها نفل، لأنه يجوز قلب الفرض إلى نفل ولا يجوز قلب الفرض إلى النفل إلى فرض. يجوز قلب الفرض إلى نفل ولا يجوز قلب النفل إلى فرض، لأن الفرض أقوى من النفل. كذلك أي صلاة معينة، عندك مثلا تصلين الضحى ثم تذكرت أنك ما صليت الوتر فتقلبينها، لا ما يصح، لأن هذه معينة وهذه معينة. أما النفل المطلق ما في بأس، الإنسان يصلي نفل مطلق وأنت تصلي نفل مطلق فتذكرت أنك ما صليت الضحى، يجوز لك أن تقلبيها إلى الضحى. بارك الله فيك، عليك الآن تعيدين الصلاة، صلي صلاة الظهر 4 ركعات ثم قوم يصلي بعد صلاة العصر 4 ركعات. لين تقول الإنسان المريض الذي كان يصلي قاعدا ثم شفاه الله عز وجل والآن في صحة، يقضي الصلوات الماضية؟ لا يا أخت الفاضلة، كيف يقضيها؟ الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الله عز وجل رخص عنك فكيف تقضين؟ لا، صلاتك على ما هي عليه، لأنك أنت لما صليت قاعدة بسبب المرض صليت بنص شرعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ما تقضين. بارك الله فيك. أبو عبد اللطيف يقول شخص مريض بالسكري يقصد نفسه الله يعافيه ويشفيه يا رب، يقول يأخذ إبر أنسولين، يقول الطبيب منعه من الصوم، يقول يعني بالنسبة للفدية أو الكفارة، يقول كيف يطلعها وهل يعطيها شخص أم أفراد؟ يا أبو عبد اللطيف، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وهذا إن شاء الله علامة خير لك، لأن الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالأمراض هذه على وجه الخصوص دليل على محبة الله ودليل على قوة الإيمان، ودليل أن الله يريد من عبد أن ينقي عبده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه. فالمقصود يا أخي الفاضل أبشر بخير، وهذه يعني من 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 نعم الله، ولا يدرك هذا إلا اللي قلوبهم تعلقت بالله. أما الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم وأحبوا الدنيا محبة أنستهم الآخرة، لا يحزنون وتصيبهم عقد وأزمات، ودائما تقول يقول أنا متى كذا. لا لا لا، المؤمن دائما اللي معلق قلبه بالله ويريد الله والدار الآخرة دائما وجهه يعني تشرق منه ابتسامة، وصدره يصدر منه رضا بما قدر الله عز وجل وقضى، فالحمد لله على تقديره. على العموم يا أخي الفاضل، اتبع نصائح الطبيب، اترك الصوم لأن الله عز وجل عذرك وعفاك وعفى عنك، تنتقل بارك الله فيك إلى الإطعام. ولازم تعرف عبد اللطيف لما تطعم كأنك صمت ولله الحمد، نفس الأجر والثواب لأنك أنت غير قادر، فالذي يطعم نفس الذي يصوم بالضبط. ولذلك تطعم وتحرص على أن يكون الإطعام شرعي حتى يكون فعلا رمضان متقبل منك. الإطعام أن تطعم 30 مسكينا، ما تكرر على المسكين الواحد، ما تكرر عليه، وإنما تطعم 30 مسكين، وهؤلاء المساكين تعطيهم وجبة يعني مثل وجبة الغداء، وجبة دسمة، رز ولحم وإدام وشيء من الأشياء هذه، حتى فعلا تكون قد يعني أديت الشيء اللي مقابل اليوم. يعني هذا الإطعام يكون في مقابل اليوم، بارك الله فيك أطعم 30 مسكين. وعندكم الحمد لله في الكويت جمعيات مشهورة بالخير والحرص على إيصال الكفارات هذه إلى 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 الفقراء والمساكين المحتاجين، ممكنك تتواصل معهم، وإذا حبيت أنت بنفسك تقوم في هذا، هذا أفضل وأكمل وأحسن. تشوف الفقراء من العمال من كذا أو مثلا خارج الدولة ناس فعلا محتاجين، تعرف لك أسرة فيها 5 أشخاص من البالغين، وأسرة ثانية فيها 10، وأسرة ثالثة فيها كذا، حتى تكمل الكفارة كاملا. محمد بارك الله فيه ذكر قصة مؤلمة، يقول بأن أخوه كان متزوج امرأة أو طلقها بالثلاث، طلقة الأولى والثانية والثالثة، يقول حتى حرمت عليه. تقول المرأة تواصلت معي وقال تزوجني عشان أولاد أخوك، يقول قمت وتزوجتها الحمد لله وكذا. 4 أشهر يقول هجم علينا أخوه، هجم عليه بالسكين يريد قتل، يقول عندي أشخاص شهود، يقول إما طلقة وكذا، قلت هي مطلقة. يقول الآن ما العمل؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أنا أختصر لك الوضع، مر على المحكمة عندك في السعودية هناك واشرح للقاضي الفكرة، لأن أهل العلم يقولون طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. من هو المكره؟ هو الشخص الذي هدده شخص آخر بالقتل أو بقطع عضو مثلا أو بشيء من الأشياء التي يعلم هو اللي هو أنت أن هذا قادر على تنفيذ تهديده. فإذا علمت وغلب على ظنك بأن هذا الآن في غير عقله شايل سكين يريد أن يقتله وطلقت، حتى لو طلقت صراحة بالثلاث، فإن أهل العلم يقولون لا يقع، لا يقع، هذه سمى طلاق المكره. ولذلك أخوي الفاضل أنت بحاجة إلى قوة، القوة هذه موجودة عند المحكمة بارك الله فيك، اللي تستمد سلطتها وقوتها وموقفها من ولي الأمر، فتلجأ إلى الحاكم إلى القاضي وتشرح للقضية وتجيب الشهود هذول. أنا تعمدت أسألك، جيب الشهود 7 هذول وقل للقاضي هذول يشهدون، ما دام الآن الوضع أن زوجتك حالة الحيض الأخيرة، وانظر فتوى القاضي. وإذا ما رحت للقاضي ممكن تروح للمفتي هناك أو نائب المفتي مثلا أو المفتين الموجودين في المنطقة اللي أنت فيها، ممكن يصدرون لك فتوى بأن هذه باقية زوجتك وأن هذا الطلاق لاغي. هذا لو قلت إيش؟ لو قلت بأن طالق، فكيف لو قلت وهي مطلقة؟ وهذه مسألة فيها كلام عند أهل العلم، فهي تعتبر يعني الآن بعد يعني هل هذا كل اللي ذكرته قد تكون زوجتك بارك الله فيك؟ أنا لا أفتيك الآن، أنا أفتح لك طرق ونور لك السبيل حتى أنك تتخذ الخطوات من يوم غد، تروح وتقدم وتبين لهم واكتب هذا بارك الله فيك وسيقفون معك. محمد بارك الله فيه يقول أنا محب للقرآن ومحب لأسمع الحديث وكذا، يقول بدأت عندي مرحلة جديدة لم تكن من قبل، وهي أنني يعني ما أفقه ما أقول، ما أقرأ ما أفقه كذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا تقلق ولا تجعل من هذه قضية، هذا شيء طبيعي عندي يمر عند أغلب الناس. يعني أنت الآن لو جلست تستقرأ حياتك الفترة الماضية اللي كنت فيها تستوعب القراءة وكذا تجدها يعني بعيدة عن المشوشات والمشغلات. الفترة الحالية بالمجزوم بأنك دخلت في أمور وفي يعني مسائل قد تكون تسبب لك شيء من التشويش. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا شيء طبيعي. أنت بارك الله فيك حاول أن ترى وتقرأ الواقع اللي أنت تعيشه وتشوف إيش السبب. قد يكون مثلا انشغال بالزوجة، انشغال بالأولاد، انشغال بالعمل، انشغال بمشاكل، انشغال بأمور مثل هذه التي شوشت على الناس، وسائل التواصل الاجتماعي. قد يكون الإنسان يعصي الله عز وجل، واقع في معصية قد تكون سبب من هذه الأسباب. ولذلك قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. فيا أخي الفاضل لا تقلق، احرص بارك الله فيك أن تجلس مع أحد العلماء اللي عندكم مثلا أو طلبة العلم، اشرح له القضية، ممكن هو بحكمته سيقرأ لك تاريخك الماضي والحاضر، ممكن يضع لك الحلول بارك الله فيك. وأنا استعجل في جوابي لأني في آخر البرنامج يا أخي محمد بارك الله فيك. بقي عندنا يعرب إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.